الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأن يكرمنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من الفائزين. أيها المباركون، صحابي هذه الليلة صحابي جليل، إمام، فقيه، مجتهد، حافظ، مقرئ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العابد الزاهد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الدوسي سيد الحفاظ الأثبات. اختلف في اسمه على أقوال عديدة، وأشهرها عبد الرحمن بن صخر، وقيل عبد عمرو، وقيل عبد شمس. ولذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة هو مشهور بكنيته، وهذا أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بعد إسلامه. قال ابن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس، فسميت في الإسلام عبد الرحمن، وإنما كنيت بأبي هريرة لأني وجدت هرة فجعلتها في كمي، فقيل لي: ما هذه؟ قلت: هرة. فقيل: فأنت أبو هريرة. وورد أيضا عند الترمذي أنه رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. وفي البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. وكان يحب أن يكنى بأبي هر، فكان يقول: لا تكنوني أبا هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كناني أبا هر، والذكر خير من الأنثى، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فغلبت عليه كنيته. يقول ابن عبد البر رحمه الله: فهو كمن لا اسم له غيرها. هجرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت في العام السابع من الهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وهو قدم إلى المدينة. يقول ويتحدث عن نفسه رضي الله عنه: قدمت المدينة مهاجرا، فصليت الصبح خلف سباع بن عرفطة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلفه، فقرأ في السجدة الأولى بسورة مريم، وفي الآخرة: ويل للمطففين، فقلت: ويل لأبي، وفي رواية: ويل لأبي فلان، قل رجل كان بأرض الأزد إلا وكان له مكيالان، مكيال لنفسه وآخر يبخس به الناس. وذكر رحمه الله ورضي عنه كما جاء عند البخاري في صحيحه أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه فقال تمثل بهذا البيت: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي، على طول عناء وتعب في قدومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قابلت ذلك فرحة، فرحة عظيمة لأنها نجته من ديار الكفر وجاءت به وتحول بأمر الله تبارك وتعالى إلى الإسلام. قال رضي الله عنه: وأبقى لي غلام في الطريق، شرد منه وهرب، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبينا أنا عنده اطلع الغلام هذا الذي أبقى وهرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك؟ فقلت: هو لوجه الله فأعتقته. انظروا إلى فرحته بالإسلام وبلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في وقت إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، قيل لما هاجر كما ورد معنا، وقيل قبل ذلك، قيل بأنه أسلم قديما قبل هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، حيث ذكر ابن حجر في الإصابة وهو يترجم للطفيل بن عمرو الدوسي أنه، أي أبو هريرة رضي الله عنه، أنه أسلم قبل الهجرة، ولما عاد بعد إسلامه إلى قومه رهط أبي هريرة، هذا الطفيل بن عمرو لما عاد بعد أن أسلم إلى قومه رهط أبي هريرة، دعاهم إلى الإسلام فلم يجيبه إلا أبوه وأبو هريرة، وهذا يعني أنه أسلم قبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمدة. هاجر إلى المدينة وهو ابن 28 سنة مع مجموعة من قومه من قبيلة دوس، فهو أسلم على الصحيح والله تعالى أعلم في عام خيبر، وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أوصافه رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخلقية، كان كما يقول ابن سيرين رحمه الله، كان أبو هريرة أبيض لينا لحيته حمراء، ووصفه عبد الرحمن بن لبينة الطائفي قال: كان أبو هريرة رجلا آدم بعيد المنكبين، أفرق الثنيتين ذا ظفيرتين. ولا منافاة بين وصف ابن سيرين له بالبياض ووصف بالسمرة الأدم. يقول الذهبي رحمه الله: العرب إذا قالت فلان أبيض فإنهم يريدون الحنطي اللون بحلية سوداء، إلى آخر ما قال. كان يخضب وكان يلبس ثوبين ممشقين، وأما أوصافه وأخلاقه الخلقية فكان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه طيب الأخلاق كريما شديد التواضع. قال عبد الله بن رباح: سافرنا مع أبي هريرة فكان يكثر أن يدعونا للطعام إلى رحله، كان جوادا كريما، وكان صاحب دعابة رضي الله تعالى عنه أرضاه، استخلفه مروان على المدينة فكان يركب أكرمكم الله حمارا عليه بردعة فيسير، فيلقى الرجل في الطريق فيقول: قد جاء الأمير. بتواضع جم لا مثيل له، بل ربما أتى الصبيان وهم يلعبون فلا يشعرون حتى يلقي نفسه بينهم، كان متأسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة، فقد كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا طلب من أهله طعاما يقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني صائم. وهكذا كان يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل مرة كانت له أمة زنجية قد أغمتهم بعملها، فمرة رفع عليها الصوت ثم قال لها: لولا القصاص يوم القيامة لأغشيتك به، يعني لضربتك بهذا الصوت، ولكني سأبيعك ممن يوفيني ثمنك أحوج ما أكون إليه، اذهبي فأنت حرة لله تبارك وتعالى. يعني أنه باعها لله تبارك وتعالى. كان لطيفا حليما وقورا مرحا كريما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا. كان فقيرا لا يجد شيئا، وكان من أهل الصفة الذين هم أضياف أهل الإسلام، وجاع كثيرا رضي الله عنه أرضاه واحتاج. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا أكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني، يعني أسأله عن آية من الآيات، ما تفسير كذا، ما قول، وأنا أعلم مراد الله منها سبحانه وتعالى، ولكن ليقول لي: تفضل لتأكل معي. وكان خير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. وأيضا جاء عند البخاري عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، من شدة الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. انظر، يخرج من أجل أن ربما يصادفه أحد فيقول له: تفضل الطعام ليأكل، نحمد الله على النعم التي بين أيدينا، ونسأله جل في علاه أن يوزعنا شكرها وأن يزيدنا من واسع فضله. قال: فمر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ما تفطن له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته، يعني عن هذه الآية، إلا ليشبعني ليطعمني، فمر فلم يفعل رضي الله عنه. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخلت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. الآن هو جاء ليشرب قليلا من هذا اللبن ليطفئ الجوع الذي يعانيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى أهل الصفة. وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال: فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ العدد كبير والكمية قليلة، كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاء أمرني، انظر الآن المصيبة الأخرى التي جاءت في ذهنه رضي الله عنه، قال: فإذا جاءوا أكون أنا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، لأنه يسقيهم ويسقي القوم، ثم يكون آخرهم شربا، يكون آخرهم شربا. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلغة الواثق بالله: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم في البيت. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، آية، وإلا العدد كثير والإناء فيه قليل من اللبن. فلما انتهيت، يقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم هنيئا عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وهذا من شمائله وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. قال: فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب. انظر إلى الضيافة. حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. يعني ما بقي مكان أضع فيه هذا اللبن، امتلأ بطنه رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة عليه الصلاة والسلام. إذا كان من أهل الفقر ومن أهل الجوع. يقول: كنت أجير ابن عفان وابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أسوق بهم إذا ركبوا وأخدمهم إذا نزلوا. ولكن الله تبارك وتعالى بعد ذلك أكرمه، فقد ذكر بعض أهل السير أنه تزوج ابنة غزوان هذه التي كان يخدمها، وذكر ابن سيرين علينا وعليه رحمة الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني أصرع بين القبر والمنبر من الجوع حتى يقولوا مجنون، يظنون أن به جنونا وما به إلا الجوع. كان يأتي الآتي يضع رجله على عنقه يظن فيه مسا، يظن فيه من المس، يقول: وما بي إلا الجنون. أمه ميمونة بنت صبيح أسلمت رضي الله عنها وأرضاها ولها صحبة، كان محبا لأمه رضي الله عنها وعنه، مشفقا عليها. يقول مرة مولى أم هانئ: ركبت مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، الوادي الذي بالمدينة، كان يسكن هنالك. فإذا دخل أبو هريرة رضي الله عنه أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته. وهي تقول وتجيبه رضي الله عنها وأرضاها: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. انظر عندما تذكر الفضل لأهل الفضل. وهي تقول له: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا، ورضي عنك كما بررتني كبيرا. رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. مرة خرج أبو هريرة رضي الله عنه إلى المسجد فوجد نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا هريرة ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: ما أخرجني إلا الجوع. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر بالصدق: ما أخرجني إلا الجوع. فقالوا: نحن والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بكم هذه الساعة؟ فقلنا: يا رسول الله، جاء بنا الجوع لينظر كل واحد منا إلى النعم التي بين يديه حتى يذكر الله ويحمد الله ويشكره سبحانه وتعالى ويسأل الله أن يبقي نعمه وأن يوزعه الشكر. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر، فأعطى كل رجل من الذين حضروا تمرتين، فقال: كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء، فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأكلت تمرة و جعلت تمرة في حجرتي، رفع تمرة وأكل واحدة فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبصره ورآه، فقال: يا أبا هريرة لما رفعت هذه التمرة؟ فقلت: رفعتها لأمي. انظر تفكيره في أمه رضي الله عنها وأرضاها وشفقته بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كلها، كل التمرة الثانية، فإنا سنعطيك لها تمرتين. فأكلتها فأعطاني لها تمرتين. كان برا بأمه رضي الله عنه عنها حكى سعيد بن المسيب رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، عبد يؤدي حق سيده وحق ربه له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. والشاهد معنا بره بأمه منعه أن يكون مملوكا. قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها، كان مصاحبا لها. وأما قصة إسلامها ففيها العجب رضي الله عنها وأرضاها، فقد جاء في صحيح مسلم وفي غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. فسئل عن ذلك فأخبر، فقال: إن أمي كانت امرأة مشركة، وإني كنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني أنها نالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، اليوم زادت على أن صدت عن دخولها في الإسلام أن تناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات رضي الله عنها وأرضاها قبل إسلامها: فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرصة اغتنمها رضي الله عنه وأرضاه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة هنيئا. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي قدومي أثر الصوت، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء أنها تغتسل. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. في المرة الأولى جاءه يبكي حزنا على ما سمع من أمه، فقال: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. انظر إلى هذه الفرصة أيضا، اغتنمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وهنيئا لمن أحب أبا هريرة رضي الله عنه وأمه رضي الله عنها والصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فانظر إلى رحمة أبي هريرة بأمه وبره بها، لما سمعها نالت من النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجرها، لم ينهرها، يعني ما آذاها، ولا يعني فكر حتى في عقوقها أو هجرها، إنما عندما عاد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها. وهذا من الأدب. ففي هذا الحديث بر أبي هريرة بأمه رغم كونها مشركة، كان برا بها. وفي قول الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله ولم يقل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما، بل قال فلا تطعهما أي بالشرك، وأما برهما فاستمر عليه، ولهذا قال وصاحبهما في الدنيا معروفا أي صحبة إحسان إليهما بالمعروف، وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي فلا تتبعهما. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فأذكر نفسي ومن يسمع بالبر بالوالدين، هذا وهما في حالة الإشراك وصى الله عز وجل بهما صاحبهما في الدنيا معروفة، فكيف بمن كان أبواه مسلمين قانتين رحيمين وهو والعياذ بالله في العقوق يتمادى، نسأل الله السلامة والعافية. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويخدم أهل بيته عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العشاء وكان الحسن والحسين يثبان على ظهره، يقفزان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى أبو هريرة قال أبو هريرة يا رسول الله ألا أذهب بهما إلى أمهما؟ فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سبطيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يعني دعهما. فبرقت برقة فما زالا في ضوئها حتى دخلا إلى أمهما. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنها فقال أين لكع أين لكع أين لكع، ثلاثا قالها أدعو الحسن بن علي، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأنها تغسله وتلبسه صخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه الحسن ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، لا إله إلا الله، نسأل الله يرزقنا حبهم حبا صافيا شرعيا. قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يسير في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكر أيضا الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة عن علي بن زيد أن فتية من قريش خطبوا بنت سهيل بن عمرو وخطبها الحسن بن علي، وهذا الشاهد معنا الحسن بن علي رضي الله عنهما. فشاورت أبا هريرة فقال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فاه، فإن استطعت أن تقبلي مقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلي فتزوجت. كان حفظ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حفظا عجيبا ولا غرابة، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، روى علما كثيرا طيبا مباركا لم يلحق في كثرته، وقد روى أيضا هو عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وعائشة والفضل وغيرهم كما ذكر أهل السير. وقد كان حفظه لا يخرم بفضل من الله تبارك وتعالى ولا غرابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأبي هريرة: ابسط رداءك، فبسطه، فغرف النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قال: ضمه. قال أبو هريرة: فضممته فما نسيت شيئا بعده. رواه البخاري. هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين. قال البخاري: روى عنه 800 أو أكثر، 7 من الصحب، فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وسعد هو أبو سعيد الخدري، سعد بن سنان. كان آية في الحفظ رضي الله عنه وأرضاه. مرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ قلت: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. فنزع نمرة كانت على ظهري فبسطها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى النمل يدب عليها، فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه قال: اجمعها فصرها إليك. فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني. وهذه آية من آيات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إن مرة مروان بن الحكم أجلسه وكان يسأله، وأجلس كاتبا خلف السرير يكتب، ثم دعاه على رأس الحول بعد سنة فأقعده من وراء الحجاب أيضا، فجعل يسأله عن ذلك الكتاب، فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذه القصة: هكذا فليكن الحفظ، فلا أحفظ حتى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه وأرضاه يبتدئ حديثه فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل أخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد كما قال ابن حجر رحمه الله عن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص قال: قالت عائشة لأبي هريرة: إنك لتحدث بشيء ما سمعته. وهي من أكثر الصحابة رواية كذلك للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أمة، طلبتها، يعني الأحاديث، وشغلك عنها المكحل والمرأة، رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. فكان يحفظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل إن أصح الأحاديث السلاسل الذهبية كما ذكر بعض أهل الصنعة، أصح الأحاديث ما جاء عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وما جاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهكذا. يقول الحافظ الذهبي: كان أبو هريرة وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى جانب حفظه للحديث حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى، وهو من القراء المشهورين الذين حفظوا القرآن وعلموه التابعين. قال الإمام أبو عمرو الداني: عرض أبو هريرة القرآن على أبي بن كعب. فانظر عمن أخذه، عن أبي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فقال أبي: وسماني يا رسول الله؟ قال: وسماك. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. فهنا أبو هريرة عرض القرآن على أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال الذهبي رحمه الله: أبو هريرة رأس في القرآن وفي السنة وفي الفقه، وكان عدلا أمينا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أصحاب العبادة المكثرين للصلاة والصيام وقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. يقول أبو عثمان النهدي رحمه الله: تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، ويصلي هذا ثم يوقظ هذا. قلت: يا أبا هريرة كيف تصوم؟ قال: أصوم من أول شهر ثلاثا. وهذه الوصية التي وصاها بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رضي الله عنه: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وانظر إلى تطبيق العلم. وجاء عن شرحبيل قال: كان أبو هريرة يصوم الاثنين والخميس. وقال عكرمة رحمه الله: كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة. يقول: أسبح بقدر ديتي. فانظر إلى هذا الوقت الذي يقضيه في التسبيح رضي الله عنه وأرضاه. بل كان من فقهه رضي الله عنه وأرضاه ما رواه ابن سعد في الطبقات عنه رضي الله عنه أنه قال: ما وجع أحب إلي من الحمى، لأنها تعطي كل مفصل قسطه من الوجع، وإن الله يعطي كل مفصل قسطه من الأجر. لا إله إلا الله. وهذا فقهه كما سمع ذلك من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أمانته أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استعمله على البحرين. ومن عمله بعلمه بما علم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا، رواه مسلم. فلم يزل ساكنا في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توفي بها. وأما الحديث المشهور عنه عند البخاري وغيره أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. يقول ابن حجر رحمه الله: حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم. وأيضا ورد أنه قال: لو أنبأتكم ما أعلم لرماني الناس بالخرف، وقالوا أبو هريرة مجنون، في رواية لرموني بالبعر. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شديد الخوف من ربه تبارك وتعالى، وهذه الخشية كما في قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه عالما من العلماء الأجلاء، يقول ميمون بن ميسرة: كانت لأبي هريرة رضي الله عنه صيحتان في كل يوم، أول النهار وآخره، يقول: ذهب الليل وجاء النهار، وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمعه أحد إلا استعاذ بالله من النار. وانظر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، انظر إلى فقهه وخوفه. بل روى ابن المبارك رحمه الله عن وهيب بن الورد، عن سلم بن بشير، أن أبا هريرة رضي الله عنه بكى في مرضه، يعني مرضه الذي فيه وفاته، كانت فيه وفاته، فقيل له: ما يبكيك؟ يعني أنت من الصالحين، أنت تقدم على عمل خير وكذا. قال: والله ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود ومهبطه على جنة أو نار، فلا أدري أيهما يؤخذ بي. لا إله إلا الله. إذا كان هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول هذا، يقول يبكي على بعد سفر وقلة زاده، هو يقول ذلك. أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أمسى في مكان مرتفع يهبط به إما على جنة أو نار، فلا يدري إلى أيهما يهبط به. وروى مالك عن المقبري رحمهما الله قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. في هذا الموطن إذا عاين ورأى الملائكة الذين ينتظرون ملك الموت حينما يقبض روح هذا العبد، هذه الأمة، فإذا أحب لقاء الله لما يرى من البشائر أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله لما يرى الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، نعوذ بالله من حال السوء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا لقاءه جل في علاه، وأن يحب هو سبحانه وتعالى لقاءنا. نكثر من الدعاء أيها المباركون. لما نزل بأبي هريرة رضي الله عنه الموت كما روى ذلك ابن سعد في الطبقات، قال: لا تضربوا على قبري فسطاطا، ولا تتبعوني بنار، فإذا حملتموني فأسرعوا، فإن أكو صالحا تأتون بي إلى ربي، وإن أكو غير ذلك فإنما هو شيء تطرحونه عن رقابكم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 57 للهجرة، وكان له من العمر 78 عاما. صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 أعوام، وعاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 47 عاما داعيا إلى الله معلما للقرآن والسنة، عاملا بعلمه، مجتهدا في عبادة الله، ذاكرا لله تبارك وتعالى، مقيما للصلاة والصيام وقراءة القرآن وتعليم القرآن، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجزاه عن المسلمين خيرا بما حفظ من سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن نافع قال: كنت مع عبد الله بن عمر في جنازة أبي هريرة رضي الله عنه وهو يمشي أمامها ويكثر الترحم عليه ويقول: كان ممن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. فانظروا إلى فقه ابن عمر كيف يترحم. فرضي الله عن أبي هريرة وأرضاه وعن أمه وعن الصحابة أجمعين، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأن يكرمنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من الفائزين. أيها المباركون، صحابي هذه الليلة صحابي جليل، إمام، فقيه، مجتهد، حافظ، مقرئ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العابد الزاهد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الدوسي سيد الحفاظ الأثبات. اختلف في اسمه على أقوال عديدة، وأشهرها عبد الرحمن بن صخر، وقيل عبد عمرو، وقيل عبد شمس. ولذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة هو مشهور بكنيته، وهذا أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بعد إسلامه. قال ابن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس، فسميت في الإسلام عبد الرحمن، وإنما كنيت بأبي هريرة لأني وجدت هرة فجعلتها في كمي، فقيل لي: ما هذه؟ قلت: هرة. فقيل: فأنت أبو هريرة. وورد أيضا عند الترمذي أنه رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. وفي البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. وكان يحب أن يكنى بأبي هر، فكان يقول: لا تكنوني أبا هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كناني أبا هر، والذكر خير من الأنثى، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فغلبت عليه كنيته يقول ابن عبد البر رحمه الله: فهو كمن لا اسم له غيرها. هجرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت في العام السابع من الهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وهو قدم إلى المدينة، يقول ويتحدث عن نفسه رضي الله عنه: قدمت المدينة مهاجرا فصليت الصبح خلف سباع بن عرفطة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلفه، فقرأ في السجدة الأولى بسورة مريم، وفي الآخرة: ويل للمطففين، فقلت: ويل لأبي، وفي رواية: ويل لأبي فلان، قل رجل كان بأرض الأزد إلا وكان له مكيالان، مكيال لنفسه وآخر يبخس به الناس. وذكر رحمه الله ورضي عنه كما جاء عند البخاري في صحيحه أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه فقال، تمثل بهذا البيت: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي، على طول عناء وتعب في قدومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قابلت ذلك فرحة، فرحة عظيمة لأنها نجته من ديار الكفر وجاءت به وتحول بأمر الله تبارك وتعالى إلى الإسلام. قال رضي الله عنه: وأبقى لي غلام في الطريق، شرد منه وهرب، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبينا أنا عنده اطلع الغلام هذا الذي أبقى وهرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك؟ فقلت: هو لوجه الله، فأعتقته. انظروا إلى فرحته بالإسلام وبلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في وقت إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، قيل لما هاجر كما ورد معنا، وقيل قبل ذلك، قيل بأنه أسلم قديما قبل هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، حيث ذكر ابن حجر في الإصابة وهو يترجم للطفيل بن عمرو الدوسي أنه، أي أبو هريرة رضي الله عنه، أنه أسلم قبل الهجرة، ولما عاد بعد إسلامه إلى قومه رهط أبي هريرة، هذا الطفيل بن عمرو لما عاد بعد أن أسلم إلى قومه رهط أبي هريرة دعاهم إلى الإسلام، فلم يجيبه إلا أبوه وأبو هريرة، وهذا يعني أنه أسلم قبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمدة. هاجر إلى المدينة وهو ابن 28 سنة مع مجموعة من قومه من قبيلة دوس، فهو أسلم على الصحيح والله تعالى أعلم في عام خيبر، وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أوصافه رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخلقية، كان كما يقول ابن سيرين رحمه الله: كان أبو هريرة أبيض لينا، لحيته حمراء. ووصفه عبد الرحمن بن لبينة الطائفي قال: كان أبو هريرة رجلا آدم بعيد المنكبين، أفرق الثنيتين ذا ظفيرتين. ولا منافاة بين وصف ابن سيرين له بالبياض ووصف بالسمرة الأدم، يقول الذهبي رحمه الله: العرب إذا قالت فلان أبيض فإنهم يريدون الحنطي اللون بحلية سوداء إلى آخر ما قال. كان يخضب وكان يلبس ثوبين ممشقين، وأما أوصافه وأخلاقه الخلقية فكان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه طيب الأخلاق كريما شديد التواضع. قال عبد الله بن رباح: سافرنا مع أبي هريرة فكان يكثر أن يدعونا للطعام إلى رحله، كان جوادا كريما، وكان صاحب دعابة رضي الله تعالى عنه أرضاه. استخلفه مروان على المدينة فكان يركب أكرمكم الله حمارا عليه بردعة فيسير، فيلقى الرجل في الطريق فيقول: قد جاء الأمير. بتواضع جم لا مثيل له، بل ربما أتى الصبيان وهم يلعبون فلا يشعرون حتى يلقي نفسه بينهم. كان متأسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غرابة، فقد كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا طلب من أهله طعاما يقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني صائم. وهكذا كان يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل مرة كانت له أمة زنجية قد أغمتهم بعملها، فمرة رفع عليها الصوت ثم قال لها: لولا القصاص يوم القيامة لأغشيتك به، يعني لضربتك بهذا الصوت، ولكني سأبيعك ممن يوفيني ثمنك أحوج ما أكون إليه، اذهبي فأنت حرة لله تبارك وتعالى. يعني أنه باعها لله تبارك وتعالى. كان لطيفا حليما وقورا مرحا كريما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا. كان فقيرا لا يجد شيئا، وكان من أهل الصفة الذين هم أضياف أهل الإسلام، وجاع كثيرا رضي الله عنه أرضاه واحتاج. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا أكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. يعني أسأله عن آية من الآيات، ما تفسير كذا، ما قول، وأنا أعلم مراد الله منها سبحانه وتعالى، ولكن ليقول لي: تفضل لتأكل معي. وكان خير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، وأيضا جاء عند البخاري عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، من شدة الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. انظر، يخرج من أجل أن ربما يصادفه أحد فيقول له: تفضل الطعام ليأكل، نحمد الله على النعم التي بين أيدينا، ونسأله جل في علاه أن يوزعنا شكرها وأن يزيدنا من واسع فضله. قال: فمر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ما تفطن له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته، يعني عن هذه الآية، إلا ليشبعني ليطعمني، فمر فلم يفعل رضي الله عنه. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق، ومضى فتبعته. فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخلت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. الآن هو جاء ليشرب قليلا من هذا اللبن ليطفئ الجوع الذي يعانيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى أهل الصفة، وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال: فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ العدد كبير والكمية قليلة، كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني. انظر الآن المصيبة الأخرى التي جاءت في ذهنه رضي الله عنه، قال: فإذا جاءوا أكون أنا أمرني، فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، لأنه يسقيهم ويسقي القوم، ثم يكون آخرهم شربا، يكون آخرهم شربا. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلغة الواثق بالله: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم في البيت. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، آية، وإلا العدد كثير والإناء فيه قليل من اللبن. فلما انتهيت، يقول، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم هنيئا عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: بقيت أنا وأنت، قلت: صدقت يا رسول الله، قال: اقعد فاشرب. قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وهذا من شمائله وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. قال فقعدت فشربت، فقال شرب فشربت، فما زال يقول اشرب، انظر إلى الضيافة، حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. يعني ما بقي مكان أضع فيه هذا اللبن، امتلأ بطنه رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة عليه الصلاة والسلام. إذا كان من أهل الفقر ومن أهل الجوع. يقول كنت أجير ابن عفان وابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أسوق بهم إذا ركبوا وأخدمهم إذا نزلوا. ولكن الله تبارك وتعالى بعد ذلك أكرمه، فقد ذكر بعض أهل السير أنه تزوج ابنة غزوان هذه التي كان يخدمها، وذكر ابن سيرين علينا وعليه رحمة الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني أصرع بين القبر والمنبر من الجوع حتى يقولوا مجنون، يظنون أن به جنونا وما به إلا الجوع. كان يأتي الآتي يضع رجله على عنقه يظن فيه مسا، يظن فيه من المس، يقول وما بي إلا الجنون. أمه ميمونة بنت صبيح أسلمت رضي الله عنها وأرضاها ولها صحبة، كان محبا لأمه رضي الله عنها وعنه، مشفقا عليها. يقول مرة مولى أم هانئ ركبت مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، الوادي الذي بالمدينة كان يسكن هنالك، فإذا دخل أبو هريرة رضي الله عنه أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته، وهي تقول وتجيبه رضي الله عنها وأرضاها وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا. انظر عندما تذكر الفضل لأهل الفضل، وهي تقول له يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا، رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. مرة خرج أبو هريرة رضي الله عنه إلى المسجد فوجد نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا أبا هريرة ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال ما أخرجني إلا الجوع. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر بالصدق، ما أخرجني إلا الجوع. فقالوا نحن والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بكم هذه الساعة؟ فقلنا يا رسول الله جاء بنا الجوع لينظر كل واحد منا إلى النعم التي بين يديه حتى يذكر الله ويحمد الله ويشكره سبحانه وتعالى ويسأل الله أن يبقي نعمه وأن يوزعه الشكر. ف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر، فأعطى كل رجل من الذين حضروا تمرتين، فقال كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأكلت تمرة و جعلت تمرة في حجرتي، رفع تمرة وأكل واحدة فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصره ورآه، فقال: يا أبا هريرة، لما رفعت هذه التمرة؟ فقلت: رفعتها لأمي. انظر تفكيره في أمه رضي الله عنها وأرضاها وشفقته بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كلها، كل التمرة الثانية، فإنا سنعطيك لها تمرتين. فأكلتها فأعطاني لها تمرتين. كان برا بأمه رضي الله عنه عنها، حكى سعيد بن المسيب رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، عبد يؤدي حق سيده وحق ربه له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. والشاهد معنا بره بأمه منعه أن يكون مملوكا. قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها، كان مصاحبا لها. وأما قصة إسلامها ففيها العجب رضي الله عنها وأرضاها، فقد جاء في صحيح مسلم وفي غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. فسئل عن ذلك فأخبر، فقال: إن أمي كانت امرأة مشركة، وإني كنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني أنها نالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. اليوم زادت على أن صدت عن دخولها في الإسلام أن تناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات رضي الله عنها وأرضاها قبل إسلامها: فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرصة اغتنمها رضي الله عنه وأرضاه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة هنيئا. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي قدومي أثر الصوت، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء أنها تغتسل. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. في المرة الأولى جاءه يبكي حزنا على ما سمع من أمه، فقال: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. انظر إلى هذه الفرصة أيضا، اغتنمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وهنيئا لمن أحب أبا هريرة رضي الله عنه وأمه رضي الله عنها والصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فانظر إلى رحمة أبي هريرة بأمه وبره بها، لما سمعها نالت من النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجرها لم ينهرها، يعني ما آذاها ولا يعني فكر حتى في عقوقها أو هجرها، إنما عندما عاد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها. وهذا من الأدب. ففي هذا الحديث بر أبي هريرة بأمه رغم كونها مشركة كان برا بها. وفي قول الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله ولم يقل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما، بل قال فلا تطعهما أي بالشرك، وأما برهما فاستمر عليه، ولهذا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة أي صحبة إحسان إليهما بالمعروف، وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي فلا تتبعهما. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فأذكر نفسي ومن يسمع بالبر بالوالدين، هذا وهما في حالة الإشراك وصى الله عز وجل بهما صاحبهما في الدنيا معروفة، فكيف بمن كان أبواه مسلمين قانتين رحيمين وهو والعياذ بالله في العقوق يتمادى، نسأل الله السلامة والعافية. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويخدم أهل بيته عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العشاء وكان الحسن والحسين يثبان على ظهره، يقفزان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى أبو هريرة قال أبو هريرة يا رسول الله ألا أذهب بهما إلى أمهما؟ فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سبطيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يعني دعهما. فبرقت برقة فما زال في ضوئها حتى دخلا إلى أمهما. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنها فقال أين لكع أين لكع أين لكع، ثلاثا قالها أدعو الحسن بن علي، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأنها تغسله وتلبسه صخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه الحسن ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، لا إله إلا الله، نسأل الله يرزقنا حبهم حبا صافيا شرعيا. قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يسير في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكر أيضا الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة عن علي بن زيد أن فتية من قريش خطبوا بنت سهيل بن عمرو وخطبها الحسن بن علي، وهذا الشاهد معنا الحسن بن علي رضي الله عنهما، فشاورت أبا هريرة فقال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فإن استطعت أن تقبلي مقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلي فتزوجت. كان حفظ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حفظا عجيبا ولا غرابة، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، روى علما كثيرا طيبا مباركا لم يلحق في كثرته، وقد روى أيضا هو عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وعائشة والفضل وغيرهم كما ذكر أهل السير، وقد كان حفظه لا يخرم بفضل من الله تبارك وتعالى ولا غرابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأبي هريرة ابسط رداءك، فبسطه، فغرف النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قال ضمه، قال أبو هريرة فضممته فما نسيت شيئا بعده، رواه البخاري. هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، قال البخاري روى عنه 800 أو أكثر، 7 من الصحب، فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وسعد هو أبو سعيد الخدري، سعد بن سنان. كان آية في الحفظ رضي الله عنه وأرضاه. مرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ قلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله، فنزع نمرة كانت على ظهري فبسطها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى النمل يدب عليها، فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه قال اجمعها فصرها إليك، فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني. وهذه آية من آيات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن مرة مروان بن الحكم أجلسه وكان يسأله، وأجلس كاتبا خلف السرير يكتب، ثم دعاه على رأس الحول بعد سنة فأقعده من وراء الحجاب أيضا، فجعل يسأله عن ذلك الكتاب، فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذه القصة هكذا فليكن الحفظ، فلا أحفظ حتى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه وأرضاه يبتدئ حديثه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بل أخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد كما قال ابن حجر رحمه الله عن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص قال قالت عائشة لأبي هريرة إنك لتحدث بشيء ما سمعته، وهي من أكثر الصحابة رواية كذلك للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أمة، طلبتها، يعني الأحاديث، وشغلك عنها المكحل والمرأة، رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. فكان يحفظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل إن أصح الأحاديث السلاسل الذهبية كما ذكر بعض أهل الصنعة، أصح الأحاديث ما جاء عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وما جاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهكذا. يقول الحافظ الذهبي: كان أبو هريرة وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى جانب حفظه للحديث حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى، وهو من القراء المشهورين الذين حفظوا القرآن وعلموه التابعين. قال الإمام أبو عمرو الداني: عرض أبو هريرة القرآن على أبي بن كعب. فانظر عمن أخذه، عن أبي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فقال أبي: وسماني يا رسول الله؟ قال: وسماك. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. فهنا أبو هريرة عرض القرآن على أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال الذهبي رحمه الله: أبو هريرة رأس في القرآن وفي السنة وفي الفقه، وكان عدلا أمينا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أصحاب العبادة المكثرين للصلاة والصيام وقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. يقول أبو عثمان النهدي رحمه الله: تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، ويصلي هذا ثم يوقظ هذا. قلت: يا أبا هريرة، كيف تصوم؟ قال: أصوم من أول شهر ثلاثا. وهذه الوصية التي وصاها بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رضي الله عنه: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وانظر إلى تطبيق العلم. وجاء عن شرحبيل قال: كان أبو هريرة يصوم الاثنين والخميس. وقال عكرمة رحمه الله: كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة. يقول: أسبح بقدر ديتي. فانظر إلى هذا الوقت الذي يقضيه في التسبيح رضي الله عنه وأرضاه. بل كان من فقهه رضي الله عنه وأرضاه ما رواه ابن سعد في الطبقات عنه رضي الله عنه أنه قال: ما وجع أحب إلي من الحمى، لأنها تعطي كل مفصل قسطه من الوجع، وإن الله يعطي كل مفصل قسطه من الأجر. لا إله إلا الله. وهذا فقهه كما سمع ذلك من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أمانته أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استعمله على البحرين. ومن عمله بعلمه بما علم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. رواه مسلم. فلم يزل ساكنا في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توفي بها. وأما الحديث المشهور عنه عند البخاري وغيره أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. يقول ابن حجر رحمه الله: حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم. وأيضا ورد أنه قال: لو أنبأتكم ما أعلم لرماني الناس بالخرف، وقالوا أبو هريرة مجنون، في رواية لرموني بالبعر. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شديد الخوف من ربه تبارك وتعالى، وهذه الخشية كما في قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه عالما من العلماء الأجلاء، يقول ميمون بن ميسرة: كانت لأبي هريرة رضي الله عنه صيحتان في كل يوم، أول النهار وآخره، يقول: ذهب الليل وجاء النهار، وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمعه أحد إلا استعاذ بالله من النار. وانظر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، انظر إلى فقهه وخوفه. بل روى ابن المبارك رحمه الله عن وهيب بن الورد، عن سلم بن بشير، أن أبا هريرة رضي الله عنه بكى في مرضه، يعني مرضه الذي فيه وفاته، كانت فيه وفاته، فقيل له: ما يبكيك؟ يعني أنت من الصالحين، أنت تقدم على عمل خير وكذا. قال: والله ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود ومهبطه على جنة أو نار، فلا أدري أيهما يؤخذ بي. لا إله إلا الله. إذا كان هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول هذا، يقول يبكي على بعد سفر وقلة زاده، هو يقول ذلك. أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أمسى في مكان مرتفع يهبط به إما على جنة أو نار، فلا يدري إلى أيهما يهبط به. وروى مالك عن المقبري رحمهما الله قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. في هذا الموطن إذا عاين ورأى الملائكة الذين ينتظرون ملك الموت حينما يقبض روح هذا العبد، هذه الأمة، فإذا أحب لقاء الله لما يرى من البشائر أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله لما يرى الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، نعوذ بالله من حال السوء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا لقاءه جل في علاه، وأن يحب هو سبحانه وتعالى لقاءنا. نكثر من الدعاء أيها المباركون. لما نزل بأبي هريرة رضي الله عنه الموت كما روى ذلك ابن سعد في الطبقات، قال: لا تضربوا على قبري فسطاطا ولا تتبعوني بنار، فإذا حملتموني فأسرعوا، فإن أكو صالحا تأتون بي إلى ربي، وإن أكو غير ذلك فإنما هو شيء تطرحونه عن رقابكم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه 57 للهجرة، وكان له من العمر 78 عاما. صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 أعوام، وعاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 47 عاما، داعيا إلى الله، معلما للقرآن والسنة، عاملا بعلمه، مجتهدا في عبادة الله، ذاكرا لله تبارك وتعالى، مقيما للصلاة والصيام وقراءة القرآن وتعليم القرآن. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجزاه عن المسلمين خيرا بما حفظ من سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن نافع قال: كنت مع عبد الله بن عمر في جنازة أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يمشي أمامها ويكثر الترحم عليه ويقول: كان ممن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. فانظروا إلى فقه ابن عمر كيف يترحم. فرضي الله عن أبي هريرة وأرضاه، وعن أمه، وعن الصحابة أجمعين. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.